قلوبهم بالمقاومة. وأكد أن الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني قضية رئيسية في أذهان الشعب الإيراني، وأن انتصار فلسطين قضية محسومة، مشددا على أن إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام الأعداء، وأن التهديدات الأمريكية الأخيرة ليس لها أي تأثير على عقلية الشعب والمسؤولين الإيرانيين. ودعا سماحة القائد العالم الإسلامي بأسره وكل أنصار المقاومة إلى مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناته وألمه. سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة، ضمن الدفعة 5 من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يفرج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. وحملت عملية التسليم رسائل ودلالات أرادت المقاومة إرسالها للاحتلال، حيث انتشر مقاتل القسام في منطقة التسليم حاملين رشاشات وأسلحة بعضها إسرائيلية، وأطلقت أيضا أناشيد فلسطينية وسط حضور جماهيري. كما تم نصب صور قادة المقاومة الشهداء على منصة التسليم وشعار نحن الطوفان ونحن اليوم التالي، في رسالة للذين يريدون إبعاد حماس عن إدارة قطاع غزة. وحول ما نقلت وسائل إعلام عبرية بأن الكيان الإسرائيلي سيرسل وفد عمل إلى الدوحة لبحث إكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار فقط دون التفاوض حول المرحلة الثانية، نستمع إلى التقرير التالي.
بينما توشك المرحلة الأولى من اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة على الاكتمال، تتوجه الأنظار إلى الدوحة التي تستضيف مفاوضات غير مباشرة بين حماس وتل أبيب حول المرحلة الثانية من الصفقة. وفد عمل إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة لبحث اكتمال تنفيذ الاتفاق بحسب وسائل إعلام عبرية قالت إن الوفد يتضمن مسؤولين من جهازي الموساد والشباك، وهو ليس مكلفا بالتفاوض حول المرحلة الثانية، بل هو مخصص لتوضيح التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المرحلة الحالية. إرسال وفد من رتبة أدنى من رئيس الموساد ديفيد برنيك قد يشير إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبها أكدت حماس التزامها بتطبيق الاتفاق لتحقيق مصالح الفلسطينيين، متهمة الاحتلال بالمماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني، خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض والوقود ومتطلبات الترميم، محذرة من أن عدم إدخال المعدات إلى غزة سيجعل من غير الممكن انتشال الأسرى الإسرائيليين القتلى من تحت ركام المباني المدمرة. على جانب آخر، نقلت القناة 13 العبرية أن مصادر قريبة من نتنياهو أن جيش الاحتلال لن ينسحب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 من الاتفاق بمرحلته الأولى، ما لم يتم التوصل إلى تفاهم مع حماس بشأن تفكيك سيطرتها على غزة. تغيرات في المشهد التفاوضي يأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير أهلها، وهو ما شجع نتنياهو على وضع شرط جديد للتقدم في المفاوضات، شرط قد يعرقل تنفيذ الاتفاق ويهدد ليس المرحلة الثانية فقط بل المرحلة الأولى أيضا. أنباء دفعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى مطالبة نتنياهو باستكمال صفقة التبادل لإطلاق جميع الأسرى لدى حماس، حيث ما زال هناك 79 أسيرا في غزة.
أفادت التقارير الخبرية من جنوب لبنان أن الاحتلال الإسرائيلي أحرق صباح اليوم عدة منازل في بلدة عديس الحدودية مع فلسطين المحتلة، مشيرة إلى اندلاع النيران بشكل كبير من المنطقة. وفي سياق خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 من تشرين نوفمبر الثاني، شن الاحتلال أمس غارة جوية صادفت منطقة تبنى عند أطراف بلدة البيسرية الزهراني في قضاء مدينة صيدا جنوب لبنان، كما واستشهد 4 لبنانيين من عائلة واحدة بينهم أطفال في بلدة طير حرفة في قضاء صور، جراء انفجار مخلفات تركها الاحتلال في المنزل. أثار تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس ضد حزب الله غضبا شعبيا في لبنان، حيث أكد اللبنانيون رفضهم مسعي واشنطن لإقصاء الحزب عن الحكومة المقبلة. واستنكر محتجون أمام مطار بيروت الدولي تصريحات أورتاغوس، فيما استنكر جهات وأحزاب لبنانية رفضها تدخل واشنطن في شؤون لبنان الداخلية ومهاجمة حزب الله الذي يتمتع بتأييد شعبي واسع بين اللبنانيين. كما أكد محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني أن تصريحات أورتاغوس مليئة بالحقد وانعدام المسؤولية، وهي تطاول على مكون وطني وتدخل سافر في سيادة لبنان. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس لليوم السابع على التوالي بدفع تعزيزاتها العسكرية وإغلاق جميع مداخل المنطقتين. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال داهمت صباح اليوم عددا من منازل المواطنين في مخيم الفارعة جنوب طوباس وأجبرتهم على الخروج منها قسرا. بدوري أفاد مدير نادي الأسير في طوباس بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين، ليصل مجمل المعتقلين منذ بداية العدوان على طمون ومخيم الفارعة إلى نحو 80 معتقلا. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة وبلدات كوبر وسلوات شمال رام الله واليمون غرب جنين بالضفة المحتلة. نفذت قيادة العمليات المشتركة في العراق عملية عسكرية استهدفت وكرا لإرهابي داعش بمنطقة الزركة ضمن قطع قيادة عمليات صلاح الدين، أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين بضربة جوية. وكشفت قيادة العمليات عن مقتل 3 قياديين مهمين في داعش، أحدهم الإرهابي أبو سعيد الدندوشي ما يسمى بوالي كركوك، وهو مسؤول عن عمليات إرهابية عدة وقتل المدنيين الأبرياء وجرائم إرهابية ارتكبها في وادي الشاي وجبال حمرين والحويجة في قطاع كركوك. كما قتل الإرهابي أبو عيسى مسؤول قطاع حمرين في داعش، بالإضافة إلى الإرهابي باسم البطوش أحد العناصر الإرهابية المهمة. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني وأمريكا. كتاب القسام تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين وتوجه رسائل سياسية للكيان الصهيوني. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف النار مع لبنان واحتجاجات واسعة ضد تصريحات المبعوثة الأمريكية. إلى المزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على طيب المتابعة وكرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
من أقوال مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران وقائد الثورة الإسلامية المجيدة الإمام الخميني قدست نفسه الزكية. إني أغبط تلك الروح الصافية والنية الخالصة التي يمتلكها المتطوعون، وإني أبتهل إلى الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم يوم القيامة، وذلك لأن افتخاري في هذه الدنيا هو أنني متطوع.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم في لقائنا المتجدد معكم على الهواء. كل عام وأنتم بألف خير أحبتنا الأكارم. في هذه الأيام من عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، واليوم هي الذكرى 46 لهذا الانتصار وهذه الثورة المباركة. وفي هذه المناسبة الطيبة أحبتنا الأكارم، والعيد الذي تعيش فيه الجمهورية الإسلامية في إيران، محورنا سيكون الثورة الإسلامية، الأسرة والعدالة الاجتماعية. سوف نتوقف وإياكم أحبتنا الأكارم عند اهتمام الثورة الإسلامية بعد انتصارها طبعا بكيان الأسرة وتحقيق العدالة الاجتماعية. جانبه أيضا نتحدث عن أهمية وجود عنصر الأمل في الحياة، ولماذا رفعت الثورة الإسلامية في إيران شعار الاهتمام بالأسرة وتحقيق العدالة. هناك تأكيدات من قبل سماحة القائد الإمام الخامنئي لبث روح الأمل لدى الشباب والجيل القادم، وكذلك يعطي أهمية لخطوة جهاد التبيين وشرح الإنجازات وما تحقق خلال عمر الثورة الإسلامية للجيل الذي لم يعش تلك الأيام ولم يكن في خضم أحداث الثورة الإسلامية. محطات منوعة عددناها لحضراتكم أحبتنا الأكارم من الإنتاجية والمباشرة، وكذلك آراء ضيوفنا الأفاضل سوف تستمعون إليها في هذا البرنامج أحبتنا. إذن دعونا في هذه اللحظات نتوقف عند هذا المدخل لإطار حديث البرنامج، نعود إليكم بعدها إن شاء الله وتفاصيل أوفى في هذا اللقاء.
أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. لقد أوجدت الثورة الإسلامية تطورا كبيرا في حياة الناس الاقتصادية والمعاشية، ولاسيما الشرائح المستضعفة والمحرومة في المجتمع. خلال عصر الطاغوت كانت فئة صغيرة من الشعب الإيراني تتمتع بإمكانيات الرفاه، أما الغالبية العظمى من أبناء الشعب في المدن والقرى فكانت تعاني كثيرا من الفقر والحرمان. لقد أحدثت الثورة الإسلامية تغييراً في هذا المجال، واستطاعت إلى حد كبير التقريب بين الشريحتين الفقراء والأغنياء في المجتمع، وذلك على الرغم من العراقيل والحظر الظالم الذي فرضته القوى الاستعمارية وثماني سنوات من الحرب المفروضة، حيث تشكلت بعد الثورة مجموعة من اللجان الثورية هدفها إزالة الفقر والحرمان، وخاصة في المناطق القروية والمدن الصغيرة. وقد لعبت كل منها دورا هاما في إيجاد تغيير وتطور في الحالة الاقتصادية للشعب في البلاد. ومن بين تلك المجموعات جهاد الإعمار، منظمة السكن، لجنة الإمام الخميني قدس سره الشريف للإغاثة، حيث تغير الكثير من مؤشرات الحياة في البلاد بسبب المكتسبات الاقتصادية والخدمية، وذلك باتباع سياسة التقدم والعدالة. وقد وضح سماحة الإمام قدس سره الشريف هذا القسم من مكتسبات الثورة والنظام الإسلامي بقوله: لقد كان الشغل الشاغل للمسؤولين المحترمين في إيران القضاء على الفقر في المجتمع برغم الحصار الاقتصادي الشديد ونقصان العائدات، ويتركز طموح الشعب والحكومة على القضاء الكامل على الفقر والفاقة كي يتمتع شعبنا الغيور بالرخاء والرفاهية في حياته المادية والمعنوية. نسأل الله تعالى ألا يأتي ذلك اليوم الذي تصبح فيه سياستنا إهمال الدفاع عن المحرومين والإقبال على دعم الأثرياء والرأسماليين.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، كل الشكر والتحية أيضا للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الدقائق. أحبتنا الكرام، مرة أخرى نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. إن كانت لكم رسائل تهاني وتبريكات وحديث عن الثورة الإسلامية والاحتفاليات لعاشرة الفجر المباركة ونظرتكم طبعا إلى أهمية واهتمام الثورة بالأسرة وبالحياة وطبعا بعد انتصارها وأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، هل تحقق هذا الأمر في إيران ونسبته؟ طبعا يمكنكم الحديث على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48، رقم الواتساب بين أيديكم إن كانت لكم مشاركات أو مساهمات عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وكذلك بكتاباتكم. أحبتنا الأكارم 00-98-993-794-2431. وأيضا طبعا توجهنا في إطار حديث البرنامج بسؤالنا حول كيف كان اهتمام الثورة الإسلامية بعد انتصارها بكيان الأسرة وتحقيق العدالة الاجتماعية إلى ضيفتنا الكريمة، إن شاء الله سوف نتوقف عندها ونستمع بعد قليل. الدكتورة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان تتحدث لنا عن هذا الإطار، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع مستمعي إذاعة طهران ومتبركين بعشرة الفجر وبانتصار الثورة الإسلامية المباركة. لقد حملت الثورة الإسلامية في طياتها الكثير من المضامين والقيم، ليست فقط السياسية والعسكرية والأمنية، بل أيضا توجهت إلى داخل النواة الأساس في بناء المجتمع ألا وهي الأسرة، فعملت على التنظيم وتغيير بعض القيم والمفاهيم التي كانت مسيطرة أثناء النظام البائد لكي تصل إلى مرحلة من التجديد من التطوير التي تهدف إلى الاعتماد على الإسلام المحمدي الأصيل. هذا الإسلام المحمدي الذي يعتبر من أهم قوانين، في لا يوجد مثلها قوانين التي تحكم وتنظم بين الأفراد في الأسرة وتعرف الأدوار المنوطة بكلا الوالدين. فلذلك نحن نعتبر بأن الثورة الإسلامية عندما أتت بهذا الإسلام المحمدي الأصلي أتت بنهضة ونقطة للواقع الأسروي الذي كان مسيطر في تلك الفترة، فعملت على تعزيز الترابط والتواصل بين أفراد الأسرة إن كان في المناسبات، إن كانت على حتى احترام الكبير بكيفية أداء العبادات بين بعضهم مع بعضهم البعض. لذلك هذه الثورة الإسلامية المباركة كان في طياتها الكثير من القيم، مثال مثلا الاجتماع، في المناسبات، سيما في شهر رمضان المبارك، في أعياد ومناسبات، وحتى كيفية يعني الإسناد لبعضهم البعض. وهذا كله ينطلق من القرآن الكريم، من السنة النبوية، من الأئمة سلام الله عليهم. لذلك أتت الأسرة في المجتمع الإيراني أسرة نموذجية إلى حد ما مقارنة ببقية المجتمعات العربية والإسلامية، نظرا لهذا الاحترام ولوجود الأب والأم والهيبة التي تسيطر عليهما في المنزل. لذلك نحن نعتبر بأن هذه الثورة الإسلامية كانت فعلا انقلاب في كل المفاهيم، في كل القيم التي كانت مسيطرة، لكي تصل بنا إلى الصراط المستقيم، ألا وهو الإسلام المحمدي الأصيل.
تحية طيبة والشكر موصول للأستاذة الدكتورة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية من لبنان، كانت معنا.
معكم على الهواء حوارات أسرية تعطي للإنسان مخزونا من القيم والمبادئ، تسيره وتشكل الضابطة له في كل حركات المجتمع والحياة. معكم على الهواء.
تحية طيبة لكم السمعين الكرام، أهلا ومرحبا بمتابعتكم إلينا في هذا البرنامج الثورة الإسلامية، الأسرة والعدالة الاجتماعية. تكوين نظام الجمهورية الإسلامية حبتنا يعتمد على الدين الإسلامي الحنيف. أهم إمكانية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي المبدأ الرابع من الدستور ينم عن التمييز بين أساسيات النظام الإسلامي وكذلك الأنظمة الفكرية الأخرى بما فيها الليبرالية والاشتراكية وغيرها. من جانب آخر طبعا هذه الضرورة أو ضرورة الاهتمام بهذا التمييز الأساسي في صنع السياسات والتشريع والتخطيط في جميع أبعاد النظام بما في ذلك في مجال المرأة والأسرة هي نقطة أساسية في دراسة مختلف الأبعاد. النقطة المهمة هي أنه من الضروري إلى الأهمية بالدراسات في مجال الأسرة والمرأة طبعا على أساس العنصرين الأساسيين المذكورين، هما السمات والقدرات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنه في هذا المجال على الرغم من التشابه الظاهري للمسميات والموضوعات ولكن الاختلاف في الأساسيات يسبب الاختلافات نظرية مع الأنظمة الفكرية الأخرى والتي تنتظم على أساسها شؤون مجال المرأة والأسرة في البلدان الأخرى. اليوم هي الاهتمام التي حقيقة أولتها الثورة الإسلامية بهذا الجانب واتضح أهميته للجميع، خاصة بعد هذه الفترة التي تمر من عمر هذه الثورة المباركة في إيران. لنتوقف أيضا بعض الآراء منكم أحبتنا الأكارم، نود أن نستمع إليها، قد وصلت إلينا عبر تطبيق الواتساب. بعد هذه الوقفة القصيرة نستمع إن شاء الله إلى هذه المشاركات. الأخ الكريم أبو حسن من لبنان، استمع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، سيما المولى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إمام الخميني قدس الله سره الشريف: أراكم تنشطون لأجل الإسلام، يقصد الشباب، تنشطون لأجل الإسلام بصدق وبسلامة روح وتضعون أنفسكم في معرض الموت. أتباهى وأفتخر أن بين المسلمين هكذا شباب راشدين وملتزمين بهذه الجهة. نحن لا ينبغي أن نخاف من القوى التي ليس لديها توكل على الله وتوكل على الرشاش. إن جيل الشباب والجيل المعول عليه في بناء مستقبل الأمة، وهم الأمل الصاعد والحلم الواعد لأي مجتمع في طور النمو أو يحمل هم الاستمرار. ومن هذا المنطلق كان الإمام الخميني قدس الله سره الشريف يولي مسألة الشباب الكثير من الاهتمام، وينذر أن نجد خطايا توجيهية من الإمام للشعب لم يذكر فيه أهمية الشباب وضرورة استمرار الطاقات الشابة لما فيه من خير الأمة وصلاحها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا جزيلا أبو حسن من لبنان على هذه المساهمة. نعم، نعود إلى حضراتكم أحبتنا، وكل الشكر لكم لكرم الإصغاء لهذا البرنامج. نعم أيها الأكارم، خطاب حقيقة الثورة الإسلامية، يعني شكلت هذه الثورة خطاب جديد حقيقة في مواجهة الخطابات الفكرية السياسية المهيمنة على حياة الإنسان المعاصر. قد تكون خطاب الثورة الإسلامية في إيران في إطار شبكة ثلاثية الأضلاع من الفكر الإسلامي، والأضلاع الثلاثة لهذه الشبكة هي الضلع العمودي يركز على علاقة الإنسان المسلم بالقادة الإلهيين، والضلع الأفقي يتعلق بعلاقة الإنسان المسلم بالمجتمع الإسلامي، والضلع العمقي يتعلق بعلاقة الإنسان المسلم بعمقه التاريخي والحضاري والعقائدي وسيرة حياة الأولياء وكذلك الأوصياء. قد بدأ المجتمع الإيراني قبل الثورة الحركة في طريق التطور في هذه الأضلاع أو العلاقات الثلاث، ما أضفى المعنى للضلع العمودي علاقة المجتمع بالقيادة، والأفقي علاقة المسلمين فيما بينهم، ورسم طبعا حدود هذه العلاقة هو الضلع العمقي الذي أظهر العمق التاريخي والحضاري والعقائدي. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بوصفه قائد حقيقة هذه الحركة الاجتماعية السياسية للشعب الإيراني، استعان من جانب بالعلاقة العميقة وسعى لتعزيز التضامن والتعاضد بين الشعب، ومن جانب آخر قاد هذا الشعب للثورة ضد الظلم والطاغوت بفضل إيمانه بالجهاد لتأسيس الحكومة الإسلامية. قد نضجت هذه الشبكة القائمة على الفكر التابع لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام منذ الستينيات من القرن الماضي في المجتمع الإيراني، تكللت لكن بالثورة الإسلامية بفضل مفاهيم أساسية مثل التشيع، الشهادة، عاشوراء والمهدوية وكذلك الولاية. بعد انتصار الثورة الإسلامية تأسيس الجمهورية الإسلامية ظهر خطاب الثورة بوصفه خطابا يواجه خطاب العلمانية في العالم المعاصر، وهذا الأمر طبعا وهذه الثورة حظيت باهتمام الشعب أو الشعوب الإسلامية وظهر في أزهى تجلياته في محور المقاومة. نتوقف مع حضراتكم أحبتنا الكرام لنستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية، لنا عودة إن شاء الله إلى حضراتكم.
على الهامش.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. هذا المنفى قد أزعج الشرق وحير الغرب وشغل العالم، عبارة كتبت تحت صور روح الله المسوي الخميني قدس سره الشريف عندما كان في منفاه في باريس، وتختصر الكثير الكثير مما أحدثته هذه الشخصية العظيمة من تغييرات عالمية عبر ثورة مجيدة قادها إمام الأحرار في العصر الحديث المسوي الخميني قدس سره الشريف. هي ليست بثورة، بل هي نعمة إلهية، نعمة لكل الشرفاء والمؤمنين والمستضعفين لرفع الظلم والجور عنهم وعن أوطانهم ولإقامة دولة العدالة. وقد نجحت هذه الثورة المباركة بصناعة هوية خاصة بها، لا شرقية ولا غربية، بل كانت ثورة نهضوية إنسانية إيمانية ضد قوى الاستكبار العالمي، ثورة تعتمد على الإسلام المحمدي الأصيل. ما حصل في شباط من عام 1979 لم يكن حدثا عابرا، بل تاريخا مفصليا تمكن من خلاله الشعب الإيراني وقيادته الثوروية الحكيمة من تحديد مصير البلاد والحصول على سيادة الشعب والتمتع بحياة طيبة كانت ولا زالت نموذجا للشعوب التواقة للحرية والاستقلال. ولهذا حققت إنجازات باهرة ليس فقط على الصعيد المحلي بل الإقليمي والدولي، لا بل العالمي. فالتقدم العلمي والاقتصادي والصناعي والتكنولوجي جعلها من الدول الكبرى المتطورة، وما ميزها عن غيرها هو مفهوم العدالة. وعن هذا يقول السيد القائد دام ظله الشريف: إنني لا أؤمن بالتقدم من دون العدالة، التقدم من دون العدالة ستكون نتيجته ما تشاهدونه في الحضارة الغربية. إنهم يمتلكون الحد الأقصى من الثروة والقدرة والعلم والتقنية، ولكن في الوقت نفسه تلاحظون أنهم يفتقرون للعدالة. توجد ثروات هائلة متراكمة أسطورية لدى الآخرين، هذا معناه غياب العدالة، وهذا شيء لا نريده والإسلام لا يريده لنا. ورغم مرور 46 عاما على انتصار الثورة المباركة لا تزال تثير هلع القوى الاستعمارية الاستكبارية، لأن هذا العمل الثوروي النهضوي القيمي دفع الإنسان المستضعف لاكتشاف ذاته وعبرت عن طموحاته وأهدافه وتوجهاته، لذلك لا يمكن أن تندثر أو تموت، بل عاما بعد عام نجدها أكثر حضورا وإشراقا بقلوبي ووجداني وسلوكي كل الشرفاء.
تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان، شكرا للزميلة شيماء رافقتنا في هذه الفقرة، ونحن نعود إليكم وعنوان الحديث الثورة الإسلامية الأسرة والعدالة الاجتماعية إلى ضيفنا الكريم في هذا اللقاء دكتور مسعود فكري الأكاديمي والباحث التربوي من طهران. فضيلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، يعطيكم العافية.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، وشكرا لانضمامكم إلينا، كما نبارك لكم أيام طيبة وجميلة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وأيام شهر شعبان المعظم، الولادات العطرة التي نحن فيها في هذه المناسبات. دكتور، أبدأ من هذه النقطة فيما يخص بحقيقة أهمية وجود عنصر الأمل في الحياة. لماذا رفعت الثورة الإسلامية في إيران شعار الاهتمام حقيقة بهذا الجانب وبالأسرة وبتحقيق العدالة؟
بداية لابد أن أهنئ المستمعين وجميع التابعين للثورة الإسلامية والموالين لهذه الثورة المباركة، كما نبارك هذه الأيام الأطرة في شهر شعبان المعظم. طبعا بالنسبة إلى عنصر الأمل في حياة الإنسان، كثير من الخصائص والمواصفات والميزات التي يتمتع بها الإنسان في حياته تعتبر رأس مال كبير لتكون شخصيته، إما لإدارة شخصيته أو للحصول على أهدافه وأغراضه ضمن الطموحات التي يتمتع بها. ففي الحقيقة الإنسان لا يمكن أن يعمل ويبذل جهده لأجل تطوير حياته والوصول إلى أهدافه المنشودة إلا من خلال هذه الديناميكية الموجودة في هويته. وهذه الديناميكية تتكون من عنصرين أساسيين، عنصر العقلية وعنصر الإرادة. لكن العقلية والإرادة إذا اجتمعتا بحاجة إلى محرك أساسي، وهذا المحرك الأساسي وفق التحاليل العلم النفسية هو عنصر العمل. ولذلك الإنسان الذي يفقد أمله فكأنه حتى إذا كان يتمتع بعقلية كاملة مناسبة ويتمتع بإرادة، ولكنه لا يتحرك نحو تطبيق هذه الطموحات وهذه التطلعات. ولذلك هذا ليس فقط على المستوى الفردي بل على المستوى الاجتماعي كذلك. إن المجتمع الذي يكون متمتعا ومتصفا بعنصر الأمل يحاول أن يغير حياته الراهنة والسائدة إلى حياة أفضل وإلى التحرك وإلى حركة مستمرة متواصلة تضمن رقيها ورقيه وتضمن تقدم هذا المجتمع. فإن الثورة الإسلامية حدثت في مرحلة تاريخية بسبب المأساة التي كان يعانيها الشعب الإيراني بسبب عدم الإدارة الجيدة لهذا البلد. كان يشعر بأنه متخلف ضمن الحركة التنافسية في العالم نحو التقدم ونحو الاستقلال ونحو الاكتفاء الذاتي وجميع الميزات الإيجابية التي لابد وأن تكون للمجتمع الراقي. فلذلك إن الثورة الإسلامية تمكنت من أن تعيد إلى هذا الشعب أمله ويجعله في طريق تطبيق هذه الأمال والطموحات، لكن بعالية العقلية والإرادة المستقلة بعيدة عن كل الظروف. نعم. وبعيدة عن كل الضغوطات التي كانت تمارس على هذا الشعب.
دكتور، موجودة مقارنات في هذا الجانب يعني من ناحية المعيشة، خدمات الحياة، ومقارنات في مسألة الأمل؟
طبعا ممكن أن نأخذ بعض المؤشرات التي تؤيد هذا الأمر. المؤشر الأول، كان هناك المستشارون الكثر الأجانب الذين كانوا يحكمون على إدارة هذا البلد في الجانب العسكري، في الجانب الدبلوماسي، في الجانب السياسي، في الجانب الصناعي، فكأن الشعب عاجز أن يدير حياته بنفسه. فإن هذا يدل على عدم الاستقلال والاعتماد على النفس. نعم. وهذه هي ظاهرة سيئة جدا للمجتمع، خاصة بأن المجتمع في تراخي وفي فشل مستمر.
نعم.
فإن الثورة تمكنت من تغير هذه الصورة من جانب. من جانب آخر، إن البلدان المتخلفة أو ما كانوا يسمونه في تلك الفترة بلدان العالم الثالث كانوا يعني من المستهلكين بالنسبة إلى جميع النتاجات العلمية والصناعية، ولذلك أن المجتمع التبعي أو المجتمع الاتكالي لا يكون مجتمعا ناجحا، لأنه يبذل ما لديه من رأس المال من الإمكانيات بثمن رخيص. ولذلك أن الثورة الإسلامية بفتح الآفاق العلمية والنشاطات الثقافية والاجتماعية وبناء المؤسسات الجديدة المعنية بهذا الموضوع كذلك ساعدت الشعب الإيراني لأجل أن يكون آملا بمستقبله، وإن كان في هذا الطريق للوصول إلى الأهداف لا يزال هناك مطبات. إن يعني العراقيل التي وضعت أمام تقدم وحالة دون تقدم هذا الشعب يوما بعد آخر، وإن تلك المؤامرات مهما كانت سياسية أو العسكرية التي فرضت على هذا الشعب إلى حد ما سببت تباطؤ في هذا التقدم. لكن لا يزال إن المسار إلى الاستقلال بالاعتماد على الأمل والاعتماد على المستقبل المشرق الزاهر من النواة الأساسية لهذه الثورة التي منحتها للشعب الإيراني.
التأكيد الذي يأتي خلال هذه السنوات نراه كثيرا من قبل سماحة القائد لبث روح الأمل لدى الشباب والجيل القادم طبعا مواجهة خطط الأعداء. دكتور، لماذا نحن نعاني حقيقة من مسألة الرواية الأولى أو الرواية الصحيحة عبر الإعلام التي جاءت من بعدها طبعا خطوات لجهاد التبيين وشرح الإنجازات وتأكيد من قبل سماحة السيد القائد على ذلك؟
وكما أنت تعرف أستاذي المحترم مصطفى، من حيث التأثير المباشر لوسائل الإعلام لقد ترصت العقول وتقطية العقول بأن الحرب الإعلامية أشد ضراوة في هذه الفترة حتى من الحروب العسكرية والنووية. لماذا؟ لأن تغيير العقلية لدى أي شعب أسهل طريق للسيطرة عليه. ولذلك إن أعداءنا بعدما فشلوا في مواجهات صارخة عسكرية علنية بادروا بأن يغيروا منهجهم بطريقة إعلامية. إن هذه الطريقة الإعلامية تحاول أن تشوه وجه الحقيقة، فإنها دوما تروج هتافات
وإن كان ضمن جماليات براقة لأجل خداع العقول وتقطيع العقول بأن الثورة الإسلامية أولا لم تكن إسلامية ولم تكن ناجحة ولم تكن لأجل تطوير مناهج الحياة ونمط الحياة لدى الشعب الإيراني، ودوما يحاولون تكبير القضايا التي نعتبرها مشاكل في طريقة حركة هذه الأمة أو طريق حركة هذا المجتمع. لماذا؟ لأنهم يحاولون بسلب عنصر الأمل من هذا الشعب أن يصبحوا عاجزين من مواصلة جهودهم للمقاومة وللصمود وللاستمرار والبقاء على هذا الخط المشرق، وهو خط الكفاح، خط الاستقلال، خط عدم الخضوع والاستسلام أمام كثير من هذه المؤامرات التي تحك ضدنا. نعم طبعا الأستاذ مصطفى، أنت تعرف أننا لابد وأن نجمع بين الجانبين، أن لا نكون مثاليين بشكل نبتعد عن الواقع ونعيش في الخيال، وعلى الجانب الآخر لا نكون فقط مشتبكين بالواقع دون أن يكون لدينا طموحات. كما تفضلت، إن دوما سماحة القائد يؤكد على عنصرين، يقول إن عنصر العمل هو المحرك الأساس لهذا المجتمع، ومن جانب آخر ليس بمعنى أننا نرسم بيئات خيالية بعيدة عن الوصول والبلوغ إليها. فلذلك الجمع بين الواقعية وبين المثالية، أن يكون الإنسان يحاسب ما هو واجب عليه وما هو عليه أن يبذله لأجل الوصول إلى تلك الأهداف والأغراض المنشورة.
أحسنتم، جزيتم خيرا دكتور. أكتفي أنا بهذا القدر. طبعا إشارة السيد القائد أمس كانت واضحة، الذي قال بأن العمل الثوري ليس بالمعنى أنه لا يمتلك أو لا يوجد فيه شيء من العقل، بل العكس، الثوري من هو يمتلك العقل والحكمة وكذلك جمع بين هذه الجوانب التي أنتم تفضلتم بها. طبعا الدكتور مسعود فكري الأكاديمي والباحث التربوي من طهران، شكرا جزيلا لكم دكتور على هذا الحضور،
وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة.
رعاكم الباري سبحانه وتعالى. شكرا شكرا.
إشارات تربوية. أهلا بكم من جديد. تشكل الأسرة محور المجتمع الإسلامي وخلياته الأولى لدى الإسلاميين، فهي كما جاء في وثيقة السياسات العامة للأسرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الوحدة البنيوية والحجر الأساس للمجتمع الإسلامي ومركز رشد الإنسان وتعاليه، وهي دعامة السلامة والاقتدار والتسامي المعنوي للبلاد والنظام. ونظرا لكثرة التهديدات التي تتعرض لها الأسرة كمؤسسة في زماننا الحاضر، وضع السيد القائد معالجة إشكالية تضعضع مؤسسة الأسرة في أولى أولويات الجمهورية الإسلامية، ويمكننا تلخيص رؤية سماحته للحفاظ على مؤسسة الأسرة في مجتمعنا المعاصر بالنقاط الخمس التالية: أولاً، الحفاظ على أجواء العفة والطهارة في المجتمع ومنع نشر البرامج المخلة بالقيم الأسرية. ثانياً، تشجيع الزواج الناجح والبسيط وتسهيله لجميع الفتيات والفتيان في السن المناسبة للزواج وتشكيل أسرة، والدفاع عن عزة الزواج وكرامته وعن دور الأم وربة المنزل وعن الدور الأبوي والاقتصادي للرجل. ثالثاً، تمتين الأسرة ورفع رصيدها الاجتماعي على أساس الرضا والإنصاف والخدمة والاحترام والمودة والرحمة والإحساس بالمسؤولية التربوية والمعنوية للرجال والنساء.
رابعاً، تشريع القوانين التي تحترم الحقوق الإنسانية لكلا الجنسين وتساعد النساء والرجال على الجمع ما أمكن بين مهامهم الأسرية ومسؤولياتهم الاجتماعية، وتمكنها معاً من مواصلة العلم والعمل بعد الزواج. خامساً وأخيراً، تأسيس المحاكم الخاصة بالأسرة والتي تقوم بدوري الإرشاد والتحكيم اللين والعادل في النزاعات الأسرية عند حدوثها. شكراً لطيب المتابعة وعودة إلى الأستوديو.
نعود لكم مستمعينا الكرام، ومرة أخرى نشكر الزميلة شيماء لهذا الأداء. أهم استراتيجية يتبعها الأعداء حاليا ضد البلاد تخيب آمال الشعب الإيراني. على الشباب الإيرانيين خلق الأمل والنظرة الإيجابية للمستقبل ومحاربة موجة اليأس، هذا واضح وجلي طبعا، لأن جهود الأعداء لإحداث اليأس في المجتمع واضحة تماما، وأحباط الشباب هو أهم استراتيجية للأعداء. إن برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية في إيران يؤكد على ضرورة أن يكون الشباب هم الرواد في كسر حواجز اليأس وزرع الأمل في نفوس الشعب. توقف الآن، ووصلتنا مشاركة من الأخ الكريم الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إليها رسالة صوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائنا. نتقدم لكادر إذاعة طهران بالعربية وإلى الشعب الإيراني الكريم وإلى القيادة الإيرانية العزيزة والحبيبة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة على حلول ذكرى ثورة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ذكرى ثورة بهمن، وهذا الحدث التاريخي العظيم الذي قلب جميع المخططات الأمريكية والإمبريالية والاستعمارية والاستكبارية بالكامل على أصحابها. هذا الرجل الذي صنع هذه الثورة مع هذا الشعب الواعي العظيم الذي ساعد على إنشاء وتثبيت وترسيخ وترتيب هذه الثورة، الثورة الإسلامية المباركة التي نفضت كل شيء ونفضت الغبار والركام على وجه الاستعمار بالكامل. الثورة الإسلامية التي أعادت اللحمة بين العرب والإيرانيين من شعب الجمهورية الإسلامية الحبيبة، الثورة الإسلامية التي أعادت جسور الصلة مع العالم الإسلامي والعالم العربي بالكامل. حقيقة أن هذا العيد هو ليس عيد وطني لإيران فقط، لا لا أبدا، إنما هو عيد لكل غيور ولكل شريف ولكل إسلامي ولكل محب للإسلام والمنهاج الثوري والمنهاج المقاومة. هو عيد لكل مقاوم وعيد لكل كاره للاستعمار، هو عيد لكل إنسان منصف. الثورة الإسلامية ليست محصورة على حدودها الإقليمية أبدا، وإنما تمتد خارج هذه الحدود إلى أبعد الآفاق. نتشرف حقيقة بهذه الثورة العظيمة التي أعادت إلى المسلمين هيبتهم وشعورهم بالثقة على أنه هناك أمل موجود لضرب الاستعمار وضرب الصهاينة وإنهاء الوجود الاستعماري الاستيطاني الصهيوني وإرجاع فلسطين إلى أهلها الحقيقيين. دمتم سالمين أعزائي الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير.
كل عام وأنت بألف خير دكتور ياسر الحسيني على هذه المشاركة والمساهمة.
معكم على الهواء، لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا، كل الشكر والتحية لعبد الله من السنغال الذي يكتب لنا ويقول: السلام عليكم أصدقائي في برنامج معكم على الهواء، كانت إحدى أهداف وشعارات الثورة الإسلامية والقائد العظيم الإمام الخميني قدس سره تحقيق العدالة الاجتماعية، هذا ما تحقق بنسبة كبيرة جدا بعد انتصار الثورة الإسلامية واعترفت به المؤسسات الدولية المعنية. بارك الله بك عزيزي عبد الله. نعم هكذا، عندما يتم النظر حقيقة إلى أصل الثورة الإسلامية نرى بأنها انتصرت في ذروة نشاط الكتلة الشرقية وكذلك الغربية. استطاعت الثورة الإسلامية في إيران، يعني في ضوء التعاليم الإسلامية مستمعينا الأكارم، هذه مسألة مهمة، ابتكار نموذج جديد، هذا النموذج المتسامي والمتطور قائم على الديمقراطية الدينية، وتحدت أفكار العلمانية والاشتراكية، حتى يمكن القول مستمعينا الأكارم يتم تحديث هذا الجانب وهذا المعنى في الثورة الإسلامية. جدا مهم أن هذه الثورة لا حقيقة تكون معانيها مفاهيمها مبادئها قديمة ولا توافق العصر ولا تواكب العصر في التطور وكذلك في الحركة. هذه الثورة الآن أصبحت قطب عظيم حقيقة في التاريخ، أثبتت مكانتها في العالم المعاصر، وكل المؤشرات التي تأتي في هذا الجانب تؤكد على هذا المعنى. وحقيقة محور الأسرة في المجتمع، يعني وجود المرأة في هذه في هذا المحور والأسرة والركيزة الأساسية، الاستقرار حقيقة هذه الأسرة والضامن لتحقيق التوازن الأسري، إلى جانب الرجل الذي يشكل الركيزة الثانية، ذلك على نقيض الفكر الغربي الذي يفصل بين أفراد الأسرة، بين المرأة والأسرة، ولا يعتبرها نواة أساسية ومهمة لها، لكن مكانة ودور خاص في فكر الثورة الإسلامية كل أعضاء وكل فرد في الأسرة الإسلامية، هذا ما رأيناه وشاهدناه، ولا زلنا نرى أن القائد الإمام الخامنئي كيف يؤكد على هذا المعنى. تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم، ونصل وإياكم شيء فشيء إلى نهاية لقائنا على مرفأ الختام. مرة أخرى نبارك لكم هذه الأيام، هذه الأعياد الجميلة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ثورة العز والكرامة وكذلك الحياة الهانية والمشرفة تحت راية الإسلام، ما نعيش به هذه الأيام في إيران الإسلامية. إلى الملتقى، حياكم الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد الله أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الفلاح.